ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، في أربيل قام اتحاد الصحفيين الدولي بتوزيع مساعدات إنسانية على عوائل ضحايا عمليات العنف من الصحفيين. فرهاد عوني نقيب الصحفي في إقليم كردستان أوضح أن الاتحاد الدولي قدم مبلغ 7000 يورو لعوائل الصحفيين من ضحايا عمليات العنف، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بتوزيع المساعدات المالية على عوائل الصحفيين. شمال رمضان والتفاصيل.
وزعت نقابة الصحفيين في كردستان العراق مساعدات مالية على عوائل الصحفيين من ضحايا العمليات الإرهابية. المساعدات قدمت من اتحاد الصحفيين الدولي وبواسطة صندوق لدعم أسر ضحايا العنف والإرهاب من الصحفيين في العالم. فرهاد عوني نقيب الصحفيين في كردستان العراق أوضح لإذاعة العراق الحر عدد المستفيدين والمبالغ المقدمة لهم بقوله:
قام مجلس نقابة الصحفي كردستان بتوزيع مبلغ 7000 يورو الممنوحة من قبل الصندوق الدولي للفدراسيون الدولي للصحفيين في العالم بتوزيعها على عوائل الشهداء الصحفيين في كردستان. في اجتماعاتنا مع النقابات والهيئات الدولية فإننا نؤكد في كل المرات بمنحهم أو بدعم نقابة الصحفي كردستان عن طريق فتح دورات، وأما بمنح مساعدات مالية لعوائل شهدائنا. يبلغ عدد الصحفيين الشهداء من كردستان 17 صحفيا.
هل هذه هي الدفعة الأولى للمساعدة التي تقدم من صندوق الفيدراسيون الدولي للصحفيين الكردستانيين؟
نعم، لأن الصندوق تأسس منذ عام، فإن هذه الوجبة الأولى، ونتمنى أن يخصص من قبل الصندوق وجبات أخرى من المساعدات، ولكنها هذه ليست الأولى التي تمنح عوائل الشهداء مساعدات. وفي السابق أخذنا مبالغ من منظمة روري بيك الإنجليزية الإنسانية ووسعناها أيضا في مقر نقابة الصحفي كردستان على شهدائنا.
وأضاف عوني قائلا:
إن شهداء الصحفيين كباقي شهداء شعبنا سيحصلون على مساعدات من حكومة إقليم كردستان، ولكن مع هذا منذ سنة 2001 تم إقرار قانون في برلمان كردستان والذي يسمى بصندوق التقاعد الصحفيين، فبموجبه أي صحفي يستشهد إذا كان أداؤه الصحفي ليوم واحد فإنه سيمنح راتبا شهريا. وإنني من خلال إذاعتكم أطلب من عوائل شهداء الصحفيين والمتوفين مراجعة النقابة لإكمال الأوراق بغية حصولهم على تلك المساعدات والرواتب.
سؤال أخير سيد النقيب، نقابة الصحفيين هنا في كردستان ما الذي استطاعت هي أن تقدم أو توفر؟
عندما نحضر الاجتماعات الدولية مع السكرتارية الدولية للفدراسيون فإننا نكرر دائما على المطالبة بفتح مكاتب لفتح دورات مهنية والسلام الصحفي في كردستان إسوة بالعراق، ولقد أقر في مؤتمر باريس بفتح مكاتب مهنية للسلام الصحفية في مدينة أربيل وفي مدينة بغداد.
المواطن فؤاد رحيم جاء لاستلام المساعدة المقدمة لقريبه الذي قتل في عملية إرهابية بأربيل قبل 3 أعوام. اشتكى خلال لقاء مع إذاعة العراق الحر من وجود تمييز في التعامل مع ذوي الصحفيين الضحايا من قبل السلطات في الإقليم.
بأمي أعيننا نرى تمييزا، نرى تفرقا بين هكذا هذا شخص وهذاك ذاك شخص. نرى بعض الأشخاص يحصلون على قطع أراضية وليس قطعة أرض واحدة. فأنا أستطيع أن أقول أن التمييز يأتي من هذا الباب. الصحفيين الشهداء لم يميزوا ولم يحصلوا على أي امتيازات من قبل قادتنا مع شديد الأسف لحد الآن.
انتهى التعليق. وبه ينتهي تقرير عن مساعدات مالية مقدمة من اتحاد الصحفيين الدولي وبواسطة نقابة الصحفيين في كردستان لأسر ضحايا العنف والإرهاب من الصحفيين. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعينا الأكارم وننتقل إلى بابل، حيث جرت احتفالية بمناسبة تخرج الدورة التأهيلية الأولى لمنتسبي الشرطة العراقية في المحافظة. الدورة التأهيلية نظمت من قبل القوات الأمريكية وقيادة شرطة بابل، وقد أشاد اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل بدور القوات الأمريكية في تدريب ودعم الشرطة العراقية. على أرزاق لديه المزيد من التفاصيل.
نظمت القوات الأمريكية في قاعدة كالسو شمال الحلة وبالاشتراك مع قيادة شرطة بابل احتفالية لمناسبة تخرج الدورة التأهيلية الأولى لمنتسبي الشرطة. وقال العقيد جيرد قائد القوات الأمريكية في المنطقة في كلمة ألقاها أمام الخريجين أن قوات الشرطة تأخذ على عاتقها فرض سلطة القانون، وأن هذه الدورة ستساهم في رفع كفاءة منتسب الشرطة لأداء واجبه كما يجب.
This portion of Babel province is not only a loyal or a police force loyal to the country of Iraq.
يقول أنا أتمنى المحافظة بابل أن الشرطة تكون هي تماها يكون للمواطن وللمحافظة نفسها. الشرطة هي تمثل الشعب وتمثل الناس كل المحافظة. تمثل الكل سنة أو شيعة. بغض النظر على من أنت ومن أنت ومنين جاي أنت. المهم أنت من المحافظة. المهم أن هذا المواطن من أهل بابل يباع على هذا الشرطة يقول هذا الشرطة من محافظة بابل. هذا المواطن راح يكون واثق أن يضركم بعينك ويقول هذا الشخص اللي هو راح يميني يوفر الأوامر إليه. الشرطة هم أصلاً مدربين قبل ما يجون الأكاديمية. الشرطة قالوا عليهم المعلمين هم قادرين على أن نبذ القانون أيضا يقدرون يفرون الأمان المواطن. أنا فخور بشغلكم اللي جهودكم اللي أبذلتوها خلال العشرة أيام اللي مضت. أنا متأكد أن تعلمتوا مثل ما إحنا تعلمنا هو القوانين عضل بالعراق وهذا نحن نشل القوانين إن شاء الله. أنت راح تشارك هالمعلومات اللي تعلمتهم مع الإخوان الباقين اللي يشتغلون وياك واللي تكون مسؤول عليهم أنت. وأنا واثق أنت راح توفر الأمن لمحافظة بابل المواطنين مال بابل.
إلى ذلك قال اللواء قيس المعمور قائد شرطة بابل أن قوات التحالف تواصل دعمها لقوات الأمن العراقية وأن هذه الدورة هي جزء لا يتجزأ من عملية تأهيل منتسبي الشرطة تمهيدا لاستلام الملف الأمني في المحافظة.
نحتفل هذا اليوم بتخرج الدورة الأولى للشرطة العراقية في بابل، فأهلا بأبطال الشرطة العراقية في محافظة بابل. أنا أشكر قوات التحالف في الدعم لقيادة شرطة بابل، الدعم اللامحدود من خلال التدريب والبناء ودعمهم لتجهيز القوات الأمنية العراقية بالأسلحة والمعدات والسيارات وخاصة في محافظة بابل. شكرا للمدربين الذين قاموا بتدريب نخبة جيدة من شرطة بابل واللي نطمح به شرطة وطنية، شرطة تنفذ القانون، تنفذ حقوق الإنسان واللا طائفية في بابل. نحن شرطة وطنية نخدم الجميع ونخدم القانون والعلم العراقي وإسناد للحكومة العراقية المنتخبة من قبل الشعب العراقي.
أما عن الدروس التي تضمنتها الدورة فقد أكد قائد شرطة بابل على أنها تنسجم مع حاجة منتسب الشرطة على وفق الظروف التي يمر بها البلد.
قوات التحالف دعمت شرطة بابل من حيث التدريب والدورات، كان لها الدور في تدريب منتسبي شرطة بابل للتحقيق في القضية الجنائية أو على مسرح الجريمة، ودعمتنا بتدريب 19 ضابط للتحقيق في القضايا الجنائية. شكلت فريق فض الشغب في محافظة بابل ودربته تدريب جيد جدا، وساعدتنا في إعداد الدورات التطويرية واللي دخلتها جميع شرطة بابل لمدة 10 أسابيع. والآن خلينا برنامج لعام 2007 و2008 كدورات اختصاصية في مجال عمل شرطة بابل. للأخبار اللي سمعناها أنه تطوركم في هذه الدورة والدروس اللي اتخذتوها من قبل الإسعافات الأولية شلون تدربتوا عليها والرمي وكشف مسرح الجريمة وتدريب على اقتحام مجاميع مسلحة أو اقتحام إرهابيين في البناية الفلانية والبناية الفلانية. فبارك الله بكم وشكرا لكم.
كما تحدث أحد المشاركين في الدورة عن مدى استفادته وزملائه من الدروس التي ألقيت عليهم.
هاي الدورة التطويرية كانت بالنسبة لنا علمتنا هواي شغلات، من ضمنها مسرح الجريمة وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة وهواي شغلات، يعني كانت بصراحة مخفية عنا لأن شغلنا أغلبيته عن السيطرات فما عندنا شغل، يعني علمنا شغلة التحقيق هماتين فشغلة مهمة يعني عندنا، وشغلة المداهمات الليلية والنهارية خاصة الليلية يعني كثثونا العمل عليها، الميدان الرمي وتقويتنا ونشكرهم يعني جزيل الشكر.
هل هنالك دروس عملية ونظرية أخذتها في هذا المجال؟
أي نعم دروس عملية ونظرية، يعني أي شيء ندرسه نطلع نباشر به بالعملي، خاصة يعني إذا شفتوا الصور بعض الجنسيات يعني هاي صور إذا سيارة بشبوها يعني علمونا شلون نسوي حماية، إنه خاصة يعني أكدوا على سلامة الشرطة أزيد شيء يعني في سلامة المواطن.
يذكر أن قيادة شرطة بابل وضمن برنامجها التطويري أعلنت في وقت سابق عن أن نهاية عام 2008 سيكون لزاما على كل منتسب للشرطة أن يعمل وفق المنظومة المعلوماتية الحديثة من خلال الحاسوب والإنترنت. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. زرين قوش ازرع لنا
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا للتعرف على تجربة الغربة في حياته. ضيفنا هو الفنان التشكيلي نديم تشلبي. ولد تشلبي في بغداد، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف، حيث ترعرع هناك وقضى سنوات الطفولة ودخل المدرسة الابتدائية. بعدها عاد إلى بغداد. تعلق الفنان نديم تشلبي بفن الرسم منذ الطفولة، ويعتبر دخوله إلى عالم الفن عن طريق الصدفة، حيث بدأت الموهبة تظهر لديه وهو في المرحلة الابتدائية.
كنت أتعجب شون يعني أكو أطفال وياي زملائي بالابتدائية دفاترهم نظيفة من الرسوم. أنا كان عندي مشكلة بالعكس، نص الدفتر من الخلف هو رسوم والنص الباقي هو يعني شغل المدرسة، وكنت أتعاقب من أبويا يعني. بس نفس الوقت هو يراعي هالموضوع ويجيب لي دفاتر أكسترا إضافية حتى أمارس الهواية. يعني النواة اللي بدت تتضخم وتتوضح لما سويت مجلة، أنا كان عمري 12 سنة سويت مجلة ورحت قدمتها لمجلتي وقتها، قلت لهم ممكن شوفوها. فاجتمعوا هيئة التحرير، كان مالك المطلبي هو الله يستعين، فقال ما معقول أنت مسوي جهد مال عدة أشخاص، سوي لي انترفيو وقتها ولسه محتفظ به. بديت أشق هالخط يعني بين الصحافة وبين الرسم وبين توضيح فكرتي.
بسبب تعلقه بفن الرسم قرر أن يكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة، لكنه لم يستطيع أن يندمج مع المناخ الذي كان يسود في المعهد والذي كان يفتقد إلى الحرية.
دراسة الفن يعني دخول المدرسة الأكاديمية، بس هذا كان يحتاج إلى مناخ بحرية بأكسجين أكثر، هذا ما كان متوفر بسبب ظروف يعني هي السياسية والحياتية بالعراق. يعني كان ممكن أريد أصور فوتوغراف أكثر من مرة، أتعرض إلى صدمات المجتمع والدولة إنه هذا الشيء لا تفكر به ممنوع، وهذا يسبب لي عقد. فكان عيني تحتفظ بالصور شفوي، يعني كأنه أسوي كليك من زاوية معينة من الشيء وينطبع في مؤخرة الرأس يعني كما بالضبط ما يصل بالكاميرا. هذا يعني التصوير ممنوع تقريبا، يشبه الفكر ممنوع أو التمرين ممنوع.
في معهد الفنون الجميلة تتلمذ على يد فنانين وأساتذة معروفين ما زال يتذكرهم بكل الحب والتقدير. وعن مدى تأثره بأساتذته في المعهد يقول الفنان نديب الشلبي:
شاكر حسن كان من النوع الشباب الدائم، تأثيره على جيلنا جيل الثمانينات يعني كان مباشر أو غير مباشر بس قوي وعميق. كان هالخلطة عنده غريبة، محلية عالمية، أثر بي وأثر بغيري. بس بعدين لما تطلع للعالمية أو تروح للمكتبة راح تلقي هو شاكر حسن أو غيره هم أيضا من منهاج بشري طويل مربوطين أيضا بأسماء ثانية. نلقي تابيس في إسبانيا هو يمكن يكون مصدر لشاكر حسن. كنت أيضا وقعت في بول كلي لأنه كان هو أيضا اعتبره ساحر في الشكل والصوت والصورة. بعدين حبيت أتخلص من كل اسم تأثير، لازم أخذ شخصيتي، ومثل ما هم ينصحون الأساتذة تبدي تأسس نفسك على أساس أنت مؤسسة وحدك، أنت اسم وحدك. هنا الصعوبة تبلش، وتخيل لو واحد ما يلقي نفسه أحسن ينسحب من كل العملية.
يرى الفنان نديم الشلبي أن العراق ما زال يفتقر إلى الأفق المفتوح والحرية التي تدفع بالعملية الفنية إلى الأمام، والفن بحاجة إلى ما يصفه بالأجواء الصحية لكي يتمكن الفنان التشكيلي من الإبداع والقيام بمهمته الإنسانية والجمالية في آن واحد.
مهمة الفنان مهمة إنسانية قبل ما تكون بس حرفية، يعني صارت مسؤولية، بس مقابل المسؤولية يحتاج إلى مساحة يعيش بيها صحيحة، مساحة من البشر، مساحة من الأرض، من الحرية كافية حتى يتنفس ويطبق صحيح. وهذا لحد هاللحظة العراق يفتقره، يعني ما يتوفر لا السقف المفتوح ولا المجتمع اللي يهضم الفن. ده يصير بمنطقة محلية هي بس سقفها واطي وأكسجينها قليل وحايرة بقضية تراثية، ما ده يروح للأشمل للأكبر للأبعد. العملية الفنية عملية رفاهية يعني راقية جدا. اللي أقصده بالحالة الصحية مالته لازم يكون عندنا مثل مختبر نظيف كامل بالعدد والأدوات، كامل بالأرشيف، ما عنده ضغوط من أي طرف من أي زاوية، وما متعدد الأبعاد. يعني بطل يكون سطح جميل أو زخرف معين يحلي أيامنا أو حلي شكلنا أو حلي مكاننا. صار موسوعة شاملة للفكر مربوط بالعلم وإلى وظيفة فعالة مباشر أو غير مباشر، بس تأثر بالشارع، تأثر بالتاريخ.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة عمل في المجالين الفني والصحفي، وقد دفعته ظروف العراق الغير مستقرة إلى ترك الوطن، وكانت عمان أولى محطات الغربة حيث بقي هناك 5 سنوات.
دخول الأردن هو أولا مثل واحد من يسافر يدخل في قاعة ترانزيت ينتظر الطيارة القادمة. بقاعة ترانزيت تقريبا تكون مخك فارغ، أو تقريبا تكون بس لابس ملابسك، يعني جنطتك مو وياك. وهذا حسيته بالأردن، بلشت يعني أنسى هموم العراق والضغط السياسي، يعني هيمنة الدولة على الإنسان والشد النفسي والهذا قل. يعني بديت أتنفس هواء طبيعي، بس مو معناتها في وضع صحيح. 5 سنوات خلالها أنا متوتر من نوع ثاني، مو التوتر العراقي، توتر جديد. قدمت اللي أقدر أقدمه للأردن، كنت أعطاء ذاك الوقت إلهم، بس ما قدروا. منافسة كبيرة، البلد صغير، العقلية بدوية، ما انسجمت.
على عكس ما عاشه وعناه في الأردن، يصف الفنان نديم تشلبي لبنان بالبديل الثاني لوطنه، حيث أجواء الحرية دفعته إلى الإبداع، وتمكنت بيروت من استيعاب أخطائه ومغامراته وإنضاج تجربته الفنية.
بيروت عندي البديل الأول للوطن، لأن بها الخواص اللي أرغب بها، اللي مدى تتحقق بالعراق. ماكو شيء اسمه وطن بديل، بس كهذا واقع حال. العواصم الحيوية هي اللي تصحح أخطائك وتكبرك، تنضجك. مستوى ما أعرف، مستوى المغامرات أو مستوى التجارب، تجريب أحسن. يعني أشوفها في بيروت ممتاز، مو من خلال نفسي، من خلال المبدعين اللي بي والأجواء الموجودة. يعني أيضا أكو دولة، أكو أحزاب، أكو مشاكل، بس أكو بحر تمتص كل هالتناقضات وحتى الحروب، ويبلشون دائما من أول صفحة. يعني يبلشون صحيح من أول صفحة نظيفة رغم كل اللي يصير.
رحلة الغربة استمرت في حياة الفنان نديم تشلبي، وهو يقيم حاليا في هولندا، حيث درس لمدة 5 سنوات الطباعة والجرافيك. عن أبرز ما تتميز به دراسة الفن في هولندا مقارنة بالدراسة في العراق يقول الفنان نديم تشلبي:
أول شيء فكرت أكمل الدراسة، لأن غير مؤمن بالدراسة بالعراق، ولحد هاي اللحظة أؤكد أنه الدراسة بالعراق بالفن، ما أعرف في مجالي هذا، عندها نقص كبيرة وغير شرعية. بالنسبة لي أشوف إحنا لازم ندرس موديل حقيقي، مو موديل من بلاستيك. درست جرافيك ديزاين ومالتي ميديا 5 سنوات، درست ويب ديزاين، جرافيك ديزاين، طباعة ومالتي ميديا، وحسيت بالفرق الشاسع طريقة التدريس بين ما درسته بالعراق وبين ما درسته هنا. يمكن الطرفين عندهم مشاكل، بس بشكل عام لقيت النضوج أكثر في هولندا.
في مرحلة الطفولة كان يرسم على الورق الأسمر لعدم وجود الورق الأبيض، ما زالت علاقته بالورق الأسمر علاقة حميمة لما تخلقه من شعور لديه بالدفء والجرأة في استخدام الألوان. لذا قدم أطروحته في هولندا تحت اسم الكتاب الدافئ، ورغم حبه لوطنه وتأثره بذكرياته، إلا أن الفنان نديم الشلبي يعتبر المهجر بالنسبة إليه أفضل مكان، وكان يتمنى أن يخرج من العراق في وقت مبكر بسبب الظروف التي كان يعيش فيها هذا البلد.
أنا حي العراق لأنه كان هلقد سيء وخلاني أغادره، لأنه أنا كان من أول وعي عندي أنه ما حبيت أعيش بالعراق. يمكن لحد الآن أحس نفسي متأخر في الخروج منه، لأنه هو محنة، العراق كله محنة، بغض النظر إذا تكون لها طعم ما لها طعم، مرة حلوة، طبعا هاي تختلف الآراء، بس هو شكله كله محنة، وأنا أريد كنت أطلع من هالمحنة. فالمهجر بالنسبة لي أفضل مكان كان ممكن أريد أوصله. أنا لحد الآن ما أعرف بالضبط شنو الهوية، لأنه تتغير. ممكن أنا إذا أروح للهند بعد أسبوع وأقيم بالهند فت سنتين أخذ الهوية الهندية، وهذا نوع من المطوعية يعني مفيدة، مو صحيح الالتزام والتمسك بجذر واحد، خلي يصير أكثر من جذر.
يرى الفنان نديم الشلبي أنه يتمتع بسنوات الهجرة لأنها كانت أرحم عليه من وطنه ومنحته الحرية التي كان يفتقد لها ويتوق إليها وهو في العراق.
ما لقيت قسوة بالمهجر، بالعكس أكو رحمة بالمهجر، بالفكرة، فكرة الهجرة، لأنه هو الهجرة هي الرحمة. إذا أنت تكون في حالة سيئة في موقعك الأول أو في ما يسمى الوطن، إذا الهجرة رحمة، وأنا متمتع بها، متحرك أكثر، متحرر أكثر، متنوع أكثر، مطلع أكثر. يعني هالعمليات كلها ما كانت تحصل في داخل غرفة اسمها وطن. هاي وجهة نظر.
كان هذا الفنان التشكيلي نديم الشلبي، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الطفولة وبداية تعلقه بفن الرسم وأساتذته الذين تأثر بهم خلال سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة، مشيرا إلى محطات الغربة التي مر بها قبل وصوله إلى هولندا وما تعنيه بيروت بالنسبة إليه، ولم ينسى أن يخبرنا عن أبرز ما منحه إياه المهجر وكيف رأى الغربة.
بد ما ينام يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام ميت حبيبك بالله والليل بد ما ينام.
وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن الأصغاء، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة ديار بامرني أجمل التحايا وأرقى. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.